وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل مع شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة الكلام عن السكر. وقال: تبين أن أحد وصفي السكر منفعة في الأصل، وهو المقصود التلذذ بطاعة الله عز وجل. والوصف الآخر، وهو غياب العقل والشعور أو البعد عن طاعة الله أو الذكر المبتدع، فهذا اسم، يعني عنده السكر مرادف لمصطلح اللذة. السكر عند شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة مرادف لمصطلح اللذة، فعنده أنه فيه سكر مباح وفيه ثواب وأجر، وهو اللذة المباحة من حلاوة قراءة القرآن وحلاوة طلب العلم وحلاوة تدريس العلم وحلاوة الجهاد وهكذا. فهذا منفعة كله. والنوع الآخر من السكر الذي هو فيه مخالفة الشرع والبدع، لأن الصوفية يتلذذون بهذا، كما قال تعالى عن الخمر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر فيها منافع، ولكن منافعها تكاد تكون وهمية، منافع دنيوية مادية، ولكن هذا مال غير مبارك، ومنافع اللذة ودي فاسدة والعياذ بالله. وقد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعين بها على إثم وعدوان. فالغالب أن الذي يشرب الخمر تدفعه للإثم والعدوان، وتجعل فيه إقداما وجرأة على ما كان لا يجرؤ عليه قبل السكر، كما يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان. وقد يقترن بعدم العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الإثم والعدوان. يعني إذا الإنسان أخذ المخدر أو البنج، والبنج له حكم الخمر، فإذا هذا يمنع عنه المرض ويمنع عنه الألم. وهناك البعض الذي يسكر من أجل ألا يعتدي، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، ولا نعرف له مثالا إن إنسان بدل ما يعتدي فيسكر حتى لا يعتدي، هذا ليس فيه، إلا إن كان المقصود ترك النهي عن شرب الخمر أو ترك معاقبة شارب الخمر إذا كان إذا أفاق تسبب في مضرة أكبر. فشيخ الإسلام لما مر ومعه رجاله ووجدوا التتار يشربون الخمر، قالوا: يا شيخ أو يا إمام، نعاقبهم أو نهجم عليهم؟ قال: لا، دعوه، فإنهم إذا أفاقوا من الخمر قتلوا الرجال وبقروا بطون النساء، فهنا اتركوهم في سكرهم يعمهون. فهنا استعين بالخمر على ترك الإثم والعدوان، ولكن ليس المسلم هو الذي يستعين بالخمر على ترك الإثم والعدوان. نعم. فالأصل حمد علم القلب، علم القلب وذوقه ولذته. والقلب هو مدار الإيمان كله. ولذا قلنا في أنواع الكفر الأربعة أن الشرط أساسي ألا يوجد عمل القلب، فلا يوجد عمل القلب في كفر العناد والاستكبار، ولا في كفر الجحود والكتمان، ولا في كفر الجهل والتكذيب، ولا في كفر النفاق. دائما عمل القلب منتفي. فعمل القلب منتفي عند إبليس، ولكن قول القلب وقول اللسان موجود، فهو يقر بأن الله خالق وربه وله العزة، يقر قلبا وقالبا بذلك، لكن القلب لم يعمل. ومقصود بالعمل القلب أعظم أعماله هو الانقياد، الانقياد الناتج عن المحبة والخوف والرجاء. فكل الكفار منعدم عندهم عمل القلب. أما علم القلب، فعلم القلب هذا هو قول القلب وذوقه ولذته، ما لم يشتمل على مفسدة راجحة، بل وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله. فلا بأس بعلم القلب وذوق القلب، بشرط أن يكون ذوقه منسجما مع الشريعة. يعني القلب ينسجم مثلا مع تلقي العلم الشرعي، علم العقيدة والفقه. أما أن القلب يتلذذ بالذكر المجرد، الله 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 الله، يا لطيف يا لطيف، فهذا ذوق فاسد، لأنه ذوق يتلذذ بالبدعة، والبدعة ذوق فاسد. فهنا هناك ما يؤدي إلى لذة الجسم ولذته مع علم القلب ولذته، كعلم التوحيد. علم التوحيد يجعل القلب يتلذذ والجسد يتلذذ كذلك، لأن هذه كلها خيرات فإن العلم خير وذوق القلب خير واللذة به خير، لكن قد يعارضها ما يجعلها شرا، يعني يعارض ذوق القلب ما يجعله شرا، من القلب مع عدم العلم العميق قد ينجر إلى بدعة وهو لا يدري. وإذا لم يجتمع التمييز واللذة، بل إما صحو بلا لذة أو لذة بلا صحو، فقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. صحو ولذة، لذة معروف، والصحو يعني انتباه، لكن هل يتلذ ممكن يتلذ الإنسان بلا صحو؟ نعم، فربما يكون الإنسان نائما ويسمع القرآن فيتلذذ، ولكن لا صحو فيه، لا صحو فيه. وقد يكون فيه صح ولا يتلذذ، كمن تضيق يضيق صدره في مجلس العلم، فهنا هو متمصاحي لكنه لا يطيق. وناس بعض الناس تكلمه في السنة هو لا يطيق هذا الكلام، ولو كلمت الخارجي عن حرمة الخروج وأدلة عدم الخروج يضيق صدره. وقد رأينا هذا وإحنا في مسجد عيدنا بطالب ونكلم نقول قال رسول الله، يقول لك هذا كذب هذا كذب، أنتم مؤلفينه، لا يطيق مع أنه منتبه وصاحب. فأحيانا تكون هناك لذة بلا صحو، وأحيانا يكون هناك صحو بلا. أجمل شيء الصحو واللذة. نعم. قال فأما المؤمنون فالصحو خير لهم، فإن السكر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، وكذلك العقل خير لهم لأنه يزيدهم إيمانا. فالإنسان بعقله يبحث عن الطاعات، والمعروض الإيمان يزيد بالطاعات. وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين. أما له فلأنه لا يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، السكر لا يصده لأنه أصلا لا يصلي ولا شيء، بل يصده عن الكفر والفسوق. وأما للمسلمين فلأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فيكون ذلك خيرا للمؤمنين. وليس هذا إباحة الخمر والسكر، ولكنه دفع لشر الشرين بأدناهما. هو الشيخ الزمن يجتهد يقول أنه لو كان الإنسان مقبل على شر عظيم، ولو شرب الخمر سيقبل على شر أقل، فلا بأس، فلا بأس. يعني مثلا لو إن إنسان لا يتحمل الضرب، وإذا ضربه الناس كفر، مثلا الكفار ضربوه كفر، فلو كان إذا شرب الخمر قوية على تحمل الضرب فيكون شرب الخمر أولى له في هذه الحال. ولهذا كنت آمر أصحابنا ألا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين، يقصد التتار، من التتار والكرج حلفاء التتار ونحوهم. وأقول إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة، لأنهم أصلا كفار، بل يصدهم عن الكفر والفساد في الأرض. ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وده مطلوب. يعني لو مجموعة كفار شربوا وقاموا ضربوا بعض بالسيوف، خير وبركة. نعم. وفي هذا مصلحة للمسلمين، فصحوهم شر من سكرهم، يعني سكر الكفار مصلحة لنا وصحوهم شر علينا، فلا خير في إعادتهم على الصحو، بل قد يستحب أو يجب دفع شر هؤلاء بما يمكن من سكر وغيره. وهنا شيخ الإسلام هذه فتوى منه، فتوى منه، وهذه لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، ولكن الفتوى هذه مبنية على قاعدة درء المفسدة وتقديم أدنى المفسدتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة، مع أن هدمها مصلحة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم مصلحة، ولكنه أرجأ المصلحة دفعا لمفسدة أكبر. فهناك قاعدة، فابن تيمية استغل هذه القاعدة في هذه الفتوى الفريدة رحمه الله. فهذا في حق الكفار، ما هو هذا؟ السكر أحسن من الصحوي. ومن الفساق الظلمة من إذا صحى كان في صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم. يعني هو لو هو صحى يمنع الحقوق، فلا سكر أحسن الفسقة. ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال، يكف عن القتل، يكف عن نهب الأموال، فاسق مجرم. قال ما هو أعظم من سكره، يعني السكر أولى لنا، فإذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره، ويفعل ما ذكرته في حال صحوه، وإذا كان في حال صحوه يفعل حروبا وفتنا لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك، ثم إذا كان في سكره يمتنع عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم، ويسمح ببذل أموال تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم ينتفع بها الناس، كان ذلك أقل عذابا ممن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم. يعني هو لما يكون صاحي مجرم بيعتدى على الأموال والنفوس والحريم، ولما يكون سكران بيكف عن هذا، يبقى سكره أولى لنا. ماشي. فالحاصل أنه تجب الموازنة بين الحسنات والسيئات، يقصد بها المصالح والمفاسد التي تجتمع في هذا الباب وأمثاله وجودا وعدما، كما قررت مثل ذلك في قاعدة تعارض السيئات والحسنات، فإن السكر والصحوة قد يكونان من هذا الباب. يعني أحيانا السكر يفيد عن الصحو، وأحيانا الصحو يفيد عن السكر، وهكذا السكر والصحو في الأذواق الإيمانية والمواجيد العرفانية. وبعض الناس يعني يسكرون فيكف عن البدع ونشر البدع وإجبار الناس عليها. يعني المأمون ده لما كان بيجبر الناس على القول بخلق القرآن، لو في مثلا ساعات هو سكران فيها أحسن، هو لم يكن يشرب الخمر ولم يكن يشربها. ففي حالات قتل العلماء لو كان يشرب الخمر أولى من قتل العلماء. فمن السالكين من إذا حصل له سكر حصل له فيه منفعة وإيمان، سكر هنا اللذة يعني، وإن كان فيه من النقص وعدم التمييز ما مما يحتاج معه للعقل ما فيه، فيكون خيرا من صحو ليس فيه إلا الغفلة عن ذكر الله وقسوة القلوب والكفر والفسوق والخيلاء ونحو ذلك من ترك الحسنات وفعل السيئات. قلت وكل مرة حسنات يقصد بها المصالح والسيئات يقصد بها المفاسد. فبعض الناس مثلا من عنده تصوف وعنده هيام وجد فيقعد يرقص، لكن هذا الشخص إذا صحى أفسد في الأرض وأذل الناس، فخليه يرقص، خليه. وأما الصحو المشتمل على العلم والإيمان وتذوق صاحبه طعم الإيمان، أو وتذوق صاحبه طعم الإيمان ووجد حلاوته، فهو خير من السكر بلا شك. يعني طلبنا العلم أهم من النوم وأهم من الراحة وأهم من أي لذة أخرى، فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك التماثل والتفاضل وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة، أو وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظاهرة. الأحوال الباطنة في منها ما هو طيب ومستحب وهو المقيد بالإيمان، كالخوف والإخلاص والرجاء والانقياد والقبول، هذه أعمال باطنة. والأعمال الظاهرة معروفة، الصلاة والذكر لله وغيره. لكن الأعمال الباطنة عند أهل الضلالة هذه سيئة هي والباطن، هي والظاهر، سيئة هي والظاهر. لكن الإنسان فينا يوازن بين هذه الأحوال، قال لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة. ابن تيمية بيصف زمنه بزمن متأخر، فطبعا زمننا أشد، نعم، التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة. هنا ناس كثيرة يعمل أعمال وأظن أنها حسنة وطيبة جدا وهي زبد سيئة، يحسن إلى النصارى ويصلي معهم في الكنائس ويحتفل معهم في أعيادهم ويبارك لهم ويقول هذا عمل صالح. فالأمور مختلطة عليه لا يفهم. وأنا بغلب أجلس مع أساتذة أحاول أقنعه بكفر النصارى بصعوبة شديدة جدا جدا جدا، حتى أقول له طيب المصحف اللي أمامك هذا على مكتبه مصحف، لو واحد قال لك المصحف ده هذا كله كذب واللي أوحي إليه به وبلغنا به أكبر كذب في العالم، قال لي طبعا هذا كفر. قلت النصارى يقول هذا، قال هم ليسوا كفار. فطبعا الأمور مختلطة مختلطة. فشيخ شيخ الإسلام بيقول مختلطة فعلا. في زمنه كان كثيرون يرون البدعة سنة، المعتزلة بيروا أنهم قدموا للإنسانية أعظم إنجازات، والأشاعرة بيعروا أن مذهبهم هو مذهب الإسلام الحقيقي. الله المستعان. فاختلط
دولة
الأموية، لا الأموية راحت من زمان، آخر دولة عباسية. طيب قال قال الأزمنة المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف، لترجح عند الازدحام والتمانع خير الخيرين وندفع عند الاجتماع شر الشرين. الفقيه الحقيقي هو الذي يعرف ليس الذي في الخير من الشر، بل الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. نعم. قال ونقدم عند التلازم تلازم الحسنات والسيئات ما ترجح منها، فإن غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين من المتكلمين معتزلة والمتكلمين والعلماء والعباد يعني الصوفية وأهل الأموال يقع غالبا فيهم ذلك، فيهم خلط ما بين السيئات والحسنات وعدم تمييز خير الخيرين وشر الشرين.
مين
الفلاسفة؟ أصل الكلام، لكن المتكلمين هم المعتزلة، فالأشاعرة أفراخ المعتزلة. وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين يعني أهل السنة والجماعة، من أول من أطلق لفظ السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة. لا لا طبعا لا لا، أول من أطلق لفظ السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ابن عباس في تفسيري لقول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والخلاف. ومن أول ما أطلق
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
بل مش أنس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة أنا خير سلف لك. طيب، فهنا الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين هم السلف ولا أهل السنة والجماعة ولا 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 السلف؟ الفرقة الناجية والفرقة المنصورة كل واحد كل واحد. نعم،
الفرقة الناجية والمنقادة شيخ الإسلام.
لا، الفرقة الناجية النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها صلى الله عليه وسلم. طيب، فليسوا أكثر الأمة. طبعا هو بيقول في زمنه أن أهل السنة ليسوا أكثر الأمة، وهم في كل زمن ليسوا أكثر الأمة إلا في القرون الخيرية الثلاثة. ولكن على هؤلاء الماشيين يعني أهل السنة والجماعة على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من العدل بينهم، يعني حتى لو كانوا أهل بدعة، أهل خلط، أهل سوء فهم، لازم نعدل بينهم، لازم نترفق بهم، لأن أهل السنة هم يعني أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. الناس مش عارفة، فخليك رحيم معهم، لا يعرفون معظم لك. والنبي يا شيخ يا عم فترفق معاه، لا عارف انه حلف غير الله شرك ولا عارف شيء خالص، فلا بد من الترفق بهم. قال ولا بد من العدل بينهم واعطاء كل ذي حق حقه وإقامة الحدود بحسب الإمكان. إقامة الحدود طبعا تنفيذ الحدود على الحكام، وأما إقامة الحدود بالنسبة للعلماء فلها معنى عام يعني بيان الحق للناس. قال إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله والنهي عن المنكر وتركه بحسب الإمكان، فإذا عجز أتباع الخلفاء الراشدين عن ذلك، ونحن نعجز الآن، أنت تستطيع الآن تجد محل بيبيع عدد مسخنك كسو، أو واجد ناس عمال يدخلوا تخش تضرب فيهم أو ناس قاعدة تحشش مثلا، ماذا تفعل؟ احنا مثلا في مطار أحد المطارات بعض الناس جلسة تشرب خمر، تعمل لهم فهنا عاجزون، فإن عجزوا قدموا خير الخيرين حصولا وشر الشرين دفعا، والحمد لله رب العالمين. طيب، نكتفي بهذا.
بارك الله فيكم.
انا هحاول اسجل بقى اللون والمرجان واحطه على الصفحه. لكن بخير. في سؤال يا شباب؟ ابو اسحاق وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فنكمل مع شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة الكلام عن السكر. وقال تبين أن أحد وصفي السكر منفعة في الأصل، وهو المقصود التلذذ بطاعة الله عز وجل، والوصف الآخر وهو غياب العقل والشعور أو البعد عن طاعة الله أو الذكر المبتدع، فهذا اسم يعني عنده السكر مرادف لمصطلح اللذة. السكر عند الشيخ الإسلام في كتاب الاستقامة مرادف لمصطلح اللذة، فعنده أنه فيه سكر مباح وفيه ثواب وأجر، وهو اللذة المباحة من حلاوة قراءة القرآن وحلاوة طلب العلم وحلاوة تدريس العلم وحلاوة الجهاد وهكذا. فهذا منفعة كله. والنوع الآخر من السكر الذي هو فيه مخالفة الشرع والبدع، لأن الصوفية يتلذذون بهذا، كما قال تعالى عن الخمر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر فيها منافع، ولكن منافعها تكاد تكون وهمية، منافع دنيوية مادية، ولكن هذا مال غير مبارك، ومنافع اللذة ودي فاسدة والعياذ بالله. وقد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعين بها على إثم وعدوان. فالغالب أن الذي يشرب الخمر تدفعه للإثم والعدوان، وتجعل فيه إقداما وجرأة على ما كان لا يجرؤ عليه قبل السكر، كما يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان. وقد يقترن بعدم العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الإثم والعدوان. يعني إذا الإنسان أخذ المخدر أو البنج، والبنج له حكم الخمر، فإذا هذا يمنع عنه المرض ويمنع عنه الألم. وهناك البعض الذي يسكر من أجل ألا يعتدي، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، ولا نعرف له مثالا أن إنسان بدل ما يعتدي فيسكر حتى لا يعتدي، هذا ليس فيه، إلا إن كان المقصود ترك النهي عن شرب الخمر أو ترك معاقبة شارب الخمر إذا كان إذا أفاق تسبب في مضرة أكبر. فشيخ الإسلام لما مر ومعه رجاله ووجدوا التتار يشربون الخمر، قالوا يا شيخ أو يا إمام نعاقبهم أو نهجم عليهم؟ قال: لا، دعوه، فإنهم إذا أفاقوا من الخمر قتلوا الرجال وبقروا بطون النساء، فهنا اتركوهم في سكرهم يعمهون. فهنا استعين بالخمر على ترك الإثم والعدوان، ولكن ليس المسلم هو الذي يستعين بالخمر على ترك الإثم والعدوان. نعم. فالأصل حمد علم القلب، علم القلب وذوقه ولذته. والقلب هو مدار الإيمان كله. ولذا قلنا في أنواع الكفر الأربعة أن الشرط أساسي ألا يوجد عمل القلب، فلا يوجد عمل القلب في كفر العناد والاستكبار، ولا في كفر الجحود والكتمان، ولا في كفر الجهل والتكذيب، ولا في كفر النفاق. دائما عمل القلب منتفي. فعمل القلب منتفي عند إبليس، ولكن قول القلب وقول اللسان موجود، فهو يقر بأن الله خالق وربه وله العزة، يقر قلبا وقالبا بذلك، لكن القلب لم يعمل. ومقصود بالعمل القلب أعظم أعماله هو الانقياد، الانقياد الناتج عن المحبة والخوف والرجاء. فكل الكفار منعدم عندهم عمل القلب. أما علم القلب فعلم القلب هذا هو قول القلب وذوقه ولذته، ما لم يشتمل على مفسدة راجحة، بل وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله. فلا بأس بعلم القلب وذوق القلب، بشرط أن يكون ذوقه منسجما مع الشريعة. يعني القلب ينسجم مثلا مع تلقي العلم الشرعي، علم العقيدة والفقه. أما أن القلب يتلذذ بالذكر المجرد الله 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 يا لطيف يا لطيف، فهذا ذوق فاسد، لأنه ذوق يتلذذ بالبدعة، والبدعة ذوق فاسد. فهنا هناك ما يؤدي إلى لذة الجسم ولذته مع علم القلب ولذته، كعلم التوحيد. علم التوحيد يجعل القلب يتلذذ والجسد يتلذذ كذلك، لأن هذه كلها خيرات. فإن العلم خير وذوق القلب خير واللذة به خير، لكن قد يعارضها ما يجعلها شرا. يعني يعارض ذوق القلب ما يجعله شرا، من القلب مع عدم العلم العميق قد ينجر إلى بدعة وهو لا يدري. وإذا لم يجتمع التمييز واللذة، بل إما صحو بلا لذة أو لذة بلا صحو، فقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. صحو ولذة، لذة معروف، والصحو يعني انتباه. لكن هل يتلذ ممكن يتلذ الإنسان بلا صحو؟ نعم، فربما يكون الإنسان نائما ويسمع القرآن فيتلذذ، ولكن لا صحوة فيه، لا صحوة فيه، وقد يكون فيه صح ولا يتلذذ، كمن تضيق يضيق صدره في مجلس العلم، فهنا هو متمصاحي لكنه لا يطيق. وناس بعض الناس تكلمه في السنة هو لا يطيق هذا الكلام، ولو كلمت الخارجي عن حرمة الخروج وأدلة عدم الخروج يضيق صدره. وقد رأينا هذا وإحنا في مسجد عندنا بطالب ونكلم نقول قال رسول الله يقول لك هذا كذب هذا كذب أنتم ألفينه، لا يطيق مع أنه منتبه وصاحب. فأحيانا تكون هناك لذة بلا صح، وأحيانا يكون هناك صح بلا أجمل شيء الصح واللذة. نعم. قال فأما المؤمنون فالصح خير لهم، فإن السكر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، وكذلك العقل خير لهم لأنه يزيدهم إيمانا. فالإنسان بعقله يبحث عن الطاعات، والمعوض الإيمان يزيد بالطاعات. وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين. أما له فلأنه لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، السكر لا يصده لأنه أصلا لا يصلي ولا شيء، بل يصده عن الكفر والفسوق. وأما للمسلمين فلأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فيكون ذلك خيرا للمؤمنين. وليس هذا إباحة الخمر والسكر، ولكنه دفع لشر الشرين بأدناهما. هو الشيخ الزمن يجتهد يقول أنه لو كان الإنسان مقبل على شر عظيم ولو شرب الخمر سيقبل على شر أقل فلا بأس، فلا بأس. يعني مثلا لو إن إنسان لا يتحمل الضرب وإذا ضربه الناس كفر، مثلا الكفار ضربوه كفر، فلو كان إذا شرب الخمر قوية على تحمل الضرب فيكون شرب الخمر أولى له في هذه الحال. ولهذا كنت آمر أصحابنا ألا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين، يقصد التتار، من التتار والكرج حلفاء التتار ونحوهم. وأقول إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة، لأنهم أصلا كفار، بل يصدهم عن الكفر والفساد في الأرض. ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وده مطلوب. يعني لو مجموعة كفار شربوا وقاموا ضربوا بعض بالسيوف خير وبركة. نعم. وفي هذا مصلحة للمسلمين، فصحوهم شر من سكرهم. يعني سكر الكفار مصلحة لنا وصحوهم شر علينا، فلا خير في إعادتهم على الصحو، بل قد يستحب أو يجب دفع شر هؤلاء بما يمكن من سكر وغيره. وهنا شيخ الإسلام هذه فتوى منه، فتوى منه، وهذه لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، ولكن الفتوى هذه مبنية على قاعدة درء المفسدة وتقديم أدنى المفسدتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة، مع أن هدمها مصلحة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم مصلحة، ولكنه أرجع المصلحة دفعا لمفسدة أكبر. فهناك قاعدة، فابن تيمية استغل هذه القاعدة في هذه الفتوى الفريدة رحمه الله. فهذا في حق الكفار، ما هو هذا؟ السكر أحسن من الصحوي. ومن الفساق الظلمة من إذا صحى كان في صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم. يعني هو لو هو صحى يمنع الحقوق، فلا سكر أحسن الفسقة. ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال، يكف عن القتل، يكف عن نهب الأموال، فاسق مجرم. قال ما هو أعظم من سكره، يعني السكر أولى لنا، فإذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره، ويفعل ما ذكرته في حال صحوه، وإذا كان في حال صحوه يفعل حروبا وفتنا لم يكن في شربه، ما هو أكثر من ذلك؟ ثم إذا كان في سكره يمتنع عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم، ويسمح ببذل أموال تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم ينتفع بها الناس، كان ذلك أقل عذابا ممن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم. يعني هو لما يكون صاحي مجرم، بيعتدي على الأموال والنفوس والحريم، ولما يكون سكران بيكف عن هذا، يبقى سكره أولى لنا. ماشي. فالحاصل أنه تجب الموازنة بين الحسنات والسيئات يقصد بها المصالح والمفاسد التي تجتمع في هذا الباب وأمثاله وجودا وعدما، كما قررت مثل ذلك في قاعدة تعارض السيئات والحسنات، فإن السكر والصحوة قد يكونان من هذا الباب. يعني أحيانا السكر يفيد عن الصحو، وأحيانا الصحو يفيد عن السكر، وهكذا السكر والصحو في الأذواق الإيمانية والمواجيد العرفانية. وبعض الناس يعني يسكرون فيكف عن البدع ونشر البدع وإجبار الناس عليها. يعني المأمون ده لما كان بيجبر الناس على القول بخلق القرآن، لو في مثلا ساعات هو سكران فيها أحسن، هو لم يكن يشرب الخمر، لم يكن يشربها. ففي حالات قتل العلماء لو كان يشرب الخمر أولى من قتل العلماء. فمن السالكين من إذا حصل له سكر حصل له فيه منفعة وإيمان، سكر هنا اللذة يعني، وإن كان فيه من النقص وعدم التمييز ما مما يحتاج معه للعقل ما فيه، فيكون خيرا من صحو ليس فيه إلا الغفلة عن ذكر الله وقسوة القلوب والكفر والفسوق والخيلاء ونحو ذلك من ترك الحسنات وفعل السيئات. قلت وكل مرة حسنات تقصد بالمصالح والسيئات تقصد بها المفاسد. فبعض الناس مثلا من عنده تصوف وعنده هيام وجد فيقعد يرقص، لكن هذا الشخص إذا صحى أفسد في الأرض وأذل الناس، فخليه يرقص، خليه. وأما الصحو المشتمل على العلم والإيمان وتذوق صاحبه طعم الإيمان، أو وتذوق صاحبه طعم الإيمان ووجد حلاوته، فهو خير من السكر بلا شك. يعني طلبنا العلم أهم من النوم وأهم من الراحة وأهم من أي لذة أخرى، فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك التماثل والتفاضل وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة، أو وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظاهرة. الأحوال الباطنة في منها ما هو طيب ومستحب وهو المقيد بالإيمان كالخوف والإخلاص والرجاء والانقياد والقبول، هذه أعمال باطنة. والأعمال الظاهرة معروفة، الصلاة والذكر لله وغيره. لكن الأعمال الباطنة عند أهل الضلالة هذه سيئة هي والباطن، هي والظاهر، سيئة هي والظاهر. لكن الإنسان فينا يوازن بين هذه الأحوال، قال لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة. ابن تيمية بيصف زمنه بزمن متأخر، فطبعا زمننا أشد، نعم، التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة. هنا ناس كثيرة يعمل أعمال وأظن أنها حسنة وطيبة جدا وهي زبد سيئة، يحسن إلى النصارى ويصلي معهم في الكنائس ويحتفل معهم في أعيادهم ويبارك لهم ويقول هذا عمل صالح. فالأمور مختلطة عليه لا يفهم. وأنا بغلب أجلس مع أساتذة أحاول أقنعه بكفر النصارى بصعوبة شديدة جدا جدا جدا، حتى أقول له طيب المصحف اللي أمامك هذا على مكتبه مصحف، لو واحد قال لك المصحف ده هذا كله كذب واللي أوحي إليه به وبلغنا به أكبر كذب في العالم، قال لي طبعا هذا كفر. قلت النصارى يقول هذا، قال هم ليسوا بكفار. فطبعا الأمور مختلطة مختلطة. فشيخ شيخ الإسلام بيقول مختلطة فعلا. في زمنه كان كثير يرون البدعة سنة، المعتزلة بيروا أنهم قدموا للإنسانية أعظم إنجازات، والأشاعرة بيعروا أن مذهبهم هو مذهب الإسلام الحقيقي. الله المستعان. فاختلط
دولة الأموية،
لا لا لا، دولة الأموية راحت من زمان لآخر دولة عباسية. طيب قال قال الأزمنة المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف، لترجح عند الازدحام والتمانع خير الخيرين وندفع عند الاجتماع شر الشرين. الفقيه الحقيقي هو الذي يعرف ليس الذي يعرف الخير من الشر، بل الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. نعم. قال ونقدم عند التلازم تلازم الحسنات والسيئات ما ترجح منها، فإن غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين، من المتكلمين معتزلة. والمتكلمين والعلماء والعباد يعني الصوفية وأهل الأموال يقع غالبا فيهم ذلك، فيهم خلط ما بين السيئات والحسنات وعدم تمييز خير الخيرين وشر الشرين. مين الفلاسفة؟ أصل الكلام، لكن المتكلمين هم المعتزلة، فالأشاعرة أفراخ المعتزلة. وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين يعني أهل السنة والجماعة، من أول من أطلق لفظ السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة. لا لا طبعا لا لا، أول من أطلق لفظ السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ابن عباس في تفسيري لقول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والخلاف. ومن أول ما أطلق
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
بل مش أنس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة أنا خير سلف لك. طيب، فهنا الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين هم السلف ولا الأهل السنة والجماعة ولا 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 السلف؟ الفرقة الناجية والفرقة المنصورة، كل واحد كل واحد. نعم،
الفرقة الناجية والمنقادة شيخ الإسلام.
لا، الفرقة الناجية النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. صلى الله عليه وسلم. طيب، فليسوا أكثر الأمة. طبعا هو بيقول في زمنه إن أهل السنة ليسوا أكثر الأمة، وهم في كل زمن ليسوا أكثر الأمة إلا في القرون الخيرية الثلاثة. ولكن على هؤلاء الماشيين يعني أهل السنة والجماعة على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من العدل بينهم، يعني حتى لو كانوا أهل بدعة، أهل خلط، أهل سوء فهم، لازم نعدل بينهم، لازم نترفق بهم، لأن أهل السنة هم يعني أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. الناس مش عارفة، فخليك رحيم معهم، لا يعرفون معظم لك. والنبي يا شيخ يا عم فترفق معاه، لا عارف انه حلف غير الله شرك ولا عارف شيء خالص، فلا بد من الترفق بهم. قال ولا بد من العدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه وإقامة الحدود بحسب الإمكان. إقامة الحدود طبعا تنفيذ الحدود على الحكام، وأما إقامة الحدود بالنسبة للعلماء فلها معنى عام يعني بيان الحق للناس. قال إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله والنهي عن المنكر وتركه بحسب الإمكان، فإذا عجز أتباع الخلفاء الراشدين عن ذلك، ونحن نعجز الآن، أنت تستطيع الآن تجد محل يبيع عدد نسخنا كيكسو، أو واجد ناس عمال يدخلوا تخش تضرب فيهم بال، أو ناس قاعدة تحشش مثلا، ماذا تفعل؟ احنا مثلا في مطار أحد المطارات بعض الناس جالسة تشرب خمر، تعمل لهم ايه؟ فهنا عاجزون، فإن عجزوا قدموا خير الخيرين حصولا وشر الشرين دفعا، والحمد لله رب العالمين. طيب، نكتفي بهذا. بارك الله فيك. انا هحاول اسجل بقى اللون المرجان واحطه على الصفحة. لكن بخير. في سؤال يا شباب ابو اسحاق.